الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: واليوم الآخر، أي ومما يؤمن به المسلمون اليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وهو يوم الجزاء ويوم القيامة ويوم التناد والتغابن ويوم الجمع، وله أسماء كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته. والقبر أول منازل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه: والقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. واليوم الآخر ينفخ في الصور، فيقوم العباد من قبورهم يحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: أنا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ويبعث الناس من قبورهم ويحشرون إلى أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، حيث تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وفي هذا اليوم من الأمور الكثيرة ما يشيب له الولدان وتضع فيه الحوامل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازء عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وقبل ذلك: يا أيها الناس، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يحشر الناس والجن والبهائم وجميع المخلوقات تحشر إلى ذلك الموقف العظيم، فيقع الحساب والجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، نسأل الله عز وجل السلامة. وينادي الله عز وجل آدم أن أخرج بعث النار، يقول: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 للنار وواحد للجنة. فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي ذلك اليوم من الأهوال ما يشتد على الناس حتى يأتون أنبياءهم ورسلهم يسألونهم الشفاعة إلى الله عز وجل في إخراجهم من ذلك اليوم وشدته. يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم في أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه على قدر أعمالهم، يكون الرشح يوم القيامة على قدر العمل. ويظل الله عز وجل تحت ظل عرشه من شاء من عباده المؤمنين الموحدين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله. فإن لم يظل الله عز وجل العبد وبقي في تلك الشمس الحارة التي تدنو من الخلق بمقدار ميل، حتى قال الراوي: لا أدري ما يقصد بالميل، الميل في الأرض أم الميل المكحلة؟ فهذا موقف عصيب. ومع ذلك يغضب الله عز وجل في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يبقى الأنبياء كل يقول نفسي نفسي ويذكر ذلك القول، حتى يقوم محمد صلى الله عليه وسلم شافعا في فصل القضاء بين العباد، وهي الشفاعة المحمودة والمقام الذي وعده الله عز وجل به، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي ذلك اليوم من الأمور التي يجب أن تعتقد الحوض الصراط والميزان، وهكذا أخذ الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، وما يتعلق برؤية الله عز وجل، وما يتعلق بالصراط، وما يتعلق بالقنطرة، وما يتعلق بدخول الجنة والنار، وما في ذلك كله، حيث يخلد المؤمنون في الجنة خلودا لا خروج بعده، ويخلد الكفار في النار خلودا لا خروج بعده، لا يفتر عنهم وما هم منها بمخرجين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون، لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. في آيات كثيرات. والصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم، يجوزه المؤمنون ولا يجوزه غيرهم، وأما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقا، وأما المنافقون فيصعدون على بدايته ثم يعودون القهقراء فيتقادعون فيه، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. وكذلك الحوض العظيم الذي امتن الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب منه المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ورده شرب ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، وأخبر أن من صفاته أنه أبيض من الثلج وأحلى من العسل واللبن، إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة التي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وقد ألف بقي بن مخلد رحمه الله تعالى جزءا في الحوض وأحاديثه متواترة. وهكذا الكتب وما يتعلق بها من آخذ بيمينه وآخذ بشماله، كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. في أمور كثيرة قد ذكرنا بعضها، وربما يذكر البعض الآخر في مواطنه مما يقع في ذلك اليوم من الأهوال والشدائد والبشارات للمؤمنين، ونسأل الله عز وجل السلام والعافية. فكل ما أخبر الله عز وجل به من أصناف اليوم الآخر وجب الإيمان به، والمعتزلة والخوارج ينكرون أغلبه، ينكرون الحوض والميزان والصراط، وينكرون كذلك كلام الله عز وجل لأهل الموقف، وينكرون الرؤية، وينكرون غير ذلك مما تضمنه ذلك اليوم العظيم. فالإيمان به يعتبر من الإيمان بالغيب، كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولو تأملت الصور القصار في القرآن لوجدت أنها تقرر البعث والنشور تقريرا عظيما، لأن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوم لا يؤمنون بذلك، فما زال يذكرهم الله عز وجل بذلك اليوم حتى ثاب منهم إلى الإسلام من ثاب. والإيمان باليوم الآخر من دواعي العمل الصالح، إذ يعلم الإنسان ويقر أنه محشور إلى الله عز وجل، وأنه سيجازى على كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قراءة الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن أعظم ما يقع في ذلك اليوم مجيء الله ومجيء الملائكة وإتيان الله عز وجل وإتيان الملائكة، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك يومئذ صفا صفا. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله عز وجل يجيء وينزل لفصل القضاء بين العباد. وكذلك والقدر خيره وشره وحلوه ومره، أي من الله تعالى. وتقدم الكلام على مسألة الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا بد أن يتضمن الإيمان بالأربع المراتب التي تدل عليه، وهو سر الله عز وجل، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالخير من الله والشر من الله. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، ليس معناه أنه لم يخلق الشر، فهذا فهم سقيم وباطل. فإن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء من المخلوقات، كما أخبر الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ولكن المراد بالحديث أن الشر لا يرفع إلى الله، أو لا يتقرب به إلى الله، أو ليس بشر بالنسبة إلى الله عز وجل. فإن أفعال الله عز وجل وما هو صادر عن حكمته كله خير، وإنما الشرية بالنسبة إلى الإنسان، الشر بالنسبة إلى الإنسان، إلى أوجه ذكرها النووي رحمه الله. قال: ونحن نؤمن بذلك، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لأن التفريق بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعتبر كفرا بالله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو بعث داعيا ومبشرا ونذيرا ومخبرا بهؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، فوجب الإيمان بهم. وقد قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. وأخبر الله عز وجل عن قوم نوح بأنهم كذبوا المرسلين، مع أن الذي جاءهم واحد، لكن تكذيب الواحد يعتبر كفر بالله عز وجل، ويعتبر تكذيب لغيرهم. فنحن مؤمنون بذلك كله، أي بما تقدم من أول الكتاب إلى هذا الموطن، وبما تضمنه كذلك الإيمان بالأركان الإيمان الستة، يجب الإيمان به كله بدون انتقاء ولا تفريق. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لكن الذي يجب علينا أن نطيعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن شريعته قد نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: نزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والتصديق وحده كما تقدم مرارا لا يكفي إلا إذا كان بمعنى الإقرار، تصديق وإقرار وانقياد لما جاء من شرع الله سبحانه وتعالى. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. تضمنت هذه الفقرة الإشارة إلى مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة القول في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، ويحكمون على من مات على كبيرته بالخلود في النار. وهكذا المعتزلة جعلوا أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلدونه في النار. وهذه معتقدات بائرة تخالف منهج السلف واعتقاد أصحاب الحديث. فهذا الذي قرره الطحاوي في هذا المكان هو عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل يقال في غيرهم كذلك؟ نعم، فإنه لا يخلد في النار إلا المشرك شركا أكبر مخرج من الملة. لكن لما كان كلامه على أمة محمد ذكرها وبينها، في النار لا يخلدون، أي وإن دخلوها وقدر أن دخلها بعضهم لا يخلد في النار. ففي حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة فيخرجون إلى نهر الحياة والحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والخلود في النار إنما هو في شأن الكفار خالدين فيها أبدا إذا ماتوا وهم موحدون بهذا القيد، لأن من مات على الشرك الأكبر كان من الخالدين في النار، إن الله حرمهم على الكافرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكل ذنب داخل تحت المشيئة إلا الشرك بالله عز وجل. والتوحيد هو الأساس لكل فلاح، فلا يدخل الجنة إلا موحد. ولهذا علينا الاهتمام بالتوحيد دعوة وتحقيقا وعملا، فإنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وإن لم يكونوا تائبين، هذا قيد مهم، لأن بعضهم قد يقول هذا في شأن أصحاب الكبائر التائبين. أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنما المسألة هنا في من مات على كبيرته. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. فمن مات على كبيرته فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فذكر الله عز وجل في موطنين من القرآن أن مغفرته لمن لم يفعل الكبيرة بين المشيئة من عدمها، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أقصد بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين مؤمنين، أي بعد أن لقوا الله عز وجل بإيمانهم وإن كانت عندهم كبائر. أما المعرفة فقط بدون إيمان بدون عمل فلا تكفي، فلا بد من الإيمان، وهو الإقرار بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم الانقياد لذلك. قالهم في مشيئته وحكمه: إن شاء غفر لهم، فضلا منه سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم، وهو الرحمن الرحيم، وهو العفو الجواد، إلى غير ذلك من أوصافه التي يتصف عز وجل بها. فهذا بفضله وجوده وكرمه وإحسانه، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى ما دون ذلك ما سوى ذلك، لأن كلمة دون تأتي على عدة معان. وإن شاء عذبهم في النار بعدله، أي أصحاب الكبائر، ثم يخرجون منها، ويكون خروجهم من النار إما برحمة من الله عز وجل وفضل، وإما بشفاعة إلى الله عز وجل ويرحم الله عز وجل بعد ذلك، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفاء. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد لله عز وجل ويسأله الشفاعة فيحد الله عز وجل له حدا، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن حبة خردل من إيمان، وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وأما قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا في حق الكفار الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله، وما هم بخارجين من النار. أما المسلم فمآله إلى الجنة وإن فعل ما فعل من الكبائر والعظائم. وفي قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بيان لذلك أنهم يعذبون في النار حتى يعيرهم أهل النار، ويقولون لهم ما نرى نفعتكم عبادتكم شيء ولا أغنى عنكم إسلامكم شيء، فعند ذلك يخرجهم الله عز وجل من النار. وتقدم الكلام على الشفاعة بما يغني. قوله من أهل طاعته دليل على أن الشافع والمشفوع لابد أن يكون من المؤمنين الموحدين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ثم يبعثهم إلى جنته، أي بعد أن يدخلوا النار أو قبل أن يدخلوا النار. فإن الله عز وجل قد يقبل الشفاعة في المؤمن صاحب الكبيرة قبل أن يدخل النار والتمحيص، وبعد أن يدخل النار للتمحيص، ثم يبعثهم إلى جنته فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، لم يجعلهم في الدارين كالكافرين المعرضين، فإن الكافر في الدنيا ملعون وفي الآخرة مطرود من رحمة الله عز وجل. الذين خابوا من هدايته، فالمؤمن أيضا في الدنيا موفق للخير، والكافر مخذول من الله عز وجل. ولا تدعو مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فوفق الله عز وجل المؤمنين لما علمه فيهم من الخير والصلاح والمحبة للهدى، وخذل الله عز وجل الكافرين المعرضين لما علمه منهم من سوء صنيعهم. ولم ينالوا من ولايته، وولاية الله عز وجل تنال بالعمل الصالح كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فولاية الله عز وجل لا تنال بالشعبذة ولا تنال بغير ذلك، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قد يقول قائل من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وأهل ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا فيه ما على المسلم أن يكون متصفا به من اللجوء إلى الله عز وجل في ثبات قلبه وتصريف قلبه على طاعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، إلى غير ذلك من الأدعية. ومنها قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين.